بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الترتب، قلنا أن هناك جهات من البحث مقدمتان لتوضيح بعض الخصوصيات المربوطة ببحث الترتب والتزاحم قبل الدخول في أصل البرهان على إمكان الترتب. الجهة الأولى التي تقدمت كان عنوانها الثمرة بين القول بإمكان الترتب وعدم إمكانه. الجهة الثانية عنوانها أنه الجهة الثانية معقودة لبيان أن الأمر في موارد التزاحم بين واجبين ووقوع التضاد بين واجبين الأمر المهم لا بد من تقييده بأي مقدار. قلنا أن هنا بحثين، بحث على بناء على إمكان الترتب وبحث بناء على عدم إمكان الترتب واستحالته. بناء على إمكان الترتب قلنا أنه يتقيد الأمر بالمهم بعدم امتثال الأهم أو المساوي. القيد إنما هو عدم الامتثال وعدم أو العصيان للأمر بالأهم، فيكون امتثال الأمر بالأهم أو المساوي رافعا وواردا على خطاب الأمر الآخر بالمهم. بينا أقسام الورود لأحد الخطابين على الآخر، أقسام خمسة، وقلنا أن هذا من القسم الخامس، وهو أن يكون أحد الخطابين بامتثاله واردا ورافعا لموضوع الخطاب الآخر. فالمقدار اللازم من التقييد بناء على إمكان الترتب ليس بأكثر من هذا. كلا الأمرين يكونان متعلقين بالضدين، فات الأمر مشروطا بعدم الاشتغال بالضد الآخر إذا كان مساويا أو أهم، فالاشتغال به والامتثال به يكون رافعا لهذا إذا كان مساويا أو أهم، وإذا لم يكن مساويا بل كان مرجوحا فالاشتغال به لا يرفع في الآخر. فالقيد بهذا المقدار، وهذا القيد سوف يأتي أننا يمكن تخريجه على القاعدة، لا نحتاج فيه إلى مقيد، فيكون بحسب الحقيقة بناء على إمكان الترتب الخطاب الأهم أو المساوي رافعا بامتثاله وفعلية الآخر. وأما البحث الثاني، وهذا قد تقدم، البحث الثاني أنه بناء على استحالة الترتب بأي مقدار لا بد من تقييد الخطاب المهم. المقدار السابق لا يكفي، أي كونه يجعل الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم لا يكفي، أو المساوي لا يكفي لرفع المحذور بناء على استحالة الترتب، لأنه حينئذ لو لم يمتثل الأهم أو المساوي أو عصاه صار هذا فعليا أيضا، فيلزم طلب الضدين المستحيل بناء على استحالة الترتب وعدم إمكانه، فلا بد لرفع هذه المنافات من تقييد زائد. حينئذ ما هو هذا القيد بأي مقدار؟ قد يخطر في البال أن القيد بناء على استحالة الترتب لا بد أن يكون عدم أصل للخطاب الآخر، أن لا يكون الأمر الآخر موجودا بالضد الآخر لا محالة، لا بد أن يكون هكذا، ولا يكفي تقييده بعدم الامتثال بل لا بد أن يقيد بعدم الأمر الآخر بعدم الحكم الآخر، نظير ما نقوله في باب في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، فإنه في بحث اجتماع الأمر والنهي بناء بناء على امتناع الاجتماع هناك فلا نقول، نقول الخطاب الامر مع النهي مثلا في موضع واحد يستحيل اجتماعهما، فاذا ثبت النهي مثلا فيه باي دليل باي نقطه ولو خارج اطلاق الدليلين الخطابين الامر والنهي، لو ثبت النهي في مورد إذن كان الأمر غير شامل فيتقيد الأمر بغير الفرد المحرم، فالأمر بالصلاة مثلا بناء على الامتناع يتقيد بالصلاة في غير الفرد الحرام والمورد الحرام، الأمر بالوضوء يتقيد بالأمر بالوضوء الذي لا يكون بالماء المغسول، لا يكون مثلا مضرا ضررا تحريميا، يتقيد الناهي بغير مورد الأمر لاستحالة اجتماعهما لزوم التضاد في عالم المبادئ كما سوف يأتي في بحث الامتناع، فيكون الامتناع هناك في بحث الامتناع موجبا لتقيد الأمر بغير الفرد المحرم بغير المورد الحرام. هنا أيضا هكذا يكون الأمر بالصلاة تكون مقيدة بغير المورد الذي يجب فيها الإزالة الضد الآخر المزاحم الأهم، أو لا يمكن أن يكون أوسع الأمر أوسع من هذا المقدار. وأثر هذا البحث ثمرته واضحة، فإنه حينئذ يحدد مقدار التعارض ومقدار التنافي، هل يكون التنافي أوسع أو أغيق. هنا يدعي السيد الشهيد أنه القيد سوف يكون عدم تنجز الأهم، لا عدم وجوده واقعا بل عدم تنجزه، يتقيد الأمر بالمهم بعدم تنجز الأمر بالإزالة الأهم، فلو كان واقعا موجودا الإزالة واجبة لكن المكلف لم يكن يعلم بها، لم يعلم بالنجاسة أو لم يعلم بوجوب الإزالة أو لم يعلم بأهميتها، حينئذ سوف يكون الأمر بالمهم فعليا في حقه. فالثمرة حينئذ أنه لو انكشف الخلاف يحكم بصحة صلاته، خلافه هناك في بحث الامتناع، الثمرة هناك تظهر حينئذ أنه لو صلى الإنسان صلاة في مورد مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو مثلا توضأ بوضوء ضار بمرتبة محرمة من الضرر لكن لم يكن يعلم بالضرر لم يكن يعلم بالغاص ثم انكشف الخلاف يحكم بالبطلان حينئذ، هذا ما سوف يأتي، وإن كان المشهور حكم بعضهم بالصحة يحكم بالبطلان، وهذا أحد المباني للحكم بالبطلان في مثل هذه الموارد من ثمرات القول بالامتناع، لأنه بانكشاف الخلاف ينكشف أن الصلاة المأتي بها لم تكن مأمورا بها، الوضوء المأتي به لم يكن مأمور به، مع عدم لأنه مقيد بعدم النهي واقعا، والنهي واقعا كان موجودا وإن كان المكلف جاهلا وغير عالم بالغاص، فإن الجهل ليس رافعا للتكليف الواقعي وإلا يلزم التصويب، التكاليف الواقعية محفوظة في موارد الجهل، وبما أن الأمر يستحيل اجتماعه مع النهي في المورد الذي يكون فيه نهي لا أمر، إذن فينكشف هنا أن العمل المأتي به كان غير مأمور به فيقع باطل. ففي باب التزاحم بناء على استحالة الترتب، إن قلنا بأن القيد عدم واقع الأمر بالأهم لازم طلب الضدين مثلا، إذن فإذا انكشف الخلاف بعد أن لم يكن عالما بالأمر بالضد، دخل في المسجد أراد أن يصلي لم يكن عالما بالنجاسة ووجوب الإزالة عليه، ثم انكشف أن المسجد كان نجسا وأنه كان يجب عليه الإزالة، إذن والمفروض أن الأمر بالإزالة أهم، فيكون حين ينكشف بطلان صلاته لأنها وقعت بلا أمر، كم يصير من قبيل موارد الاجتماع من هذه الناحية بناء على الامتناع. وأما إذا قلنا بأن القيد المقدار الذي نقيد به دليل الأمر بالمهم إنما هو عدم تنجز الأهم، عدم الأمر بالأهم الواصل المعلوم مثلا المنجز، حينئذ هنا حيث أن الأمر بالأهم لم يصل لم يكن منجزا كان المكلف جاهلا بكبراه أو بصغراه إذن فالأمر بالأهم فعلي في بالمهم فعلي في حقه رغم أن ذاك الأمر أيضا واقعا فعليا في حقه لكنه غير منجز عليه. والقيد في دليل الأمر الآخر بالمهم الصلاة أن لا يكون هناك أمر بواجب أهم منجز عليه ولا لم يتنجز عليه. حينما ينكشف الخلاف لا ينكشف أنه كان منجزا عليه، إنما ينكشف أن الأمر كان واقعا، أن الأمر بالأهم بالإزالة كان واقعا لأنه كان منجزا عليه. وجوده الواقعي ليس عدمه قيدا، ليس مانعا من فعلية الأمر الآخر. إذن فتحديد هذا البحث الثاني في تحديد أنه بناء على استحالة الترتب بأي مقدار لا بد أن نقيد الأمر بالضد المهم الذي يأتي به المكلف تاركا للأهم ولو لعدم علمه بوجوب الأهم أو تنجزه عليه. هنا قلنا أن السيد الشهيد يقول لا موجب لتقييد الأمر بالمهم بناء على استحالة الترتب بأكثر من عدم تنجز الأهم، لا عدم الأهم واقعا، عدم تنجزه. بهذا يختلف المقام عن باب الامتناع أو سائر موارد التعارض نحو التنافي بين الجعلين في مبادئهما. والوجه في هذه التفرقة أن هناك التنافي بين الجعلين في موارد الامتناع اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ونحوه من سائر موارد التنافي والتعارض بالذات بين الدليلين، هو أنه هناك المانع والمحذور في عالم الثبوت، أي ثبوتا في عالم مبادئ الحكم. في عالم مبادئ الحكم لا يمكن أن يكون شيء ولو ذو عنوانين بعنوانين بأحدهما مبغوبا وبالآخر محبوبا. مبادئ الأمر ثبوتا مع قطع النظر عن تحرك المكلف مستحيلة الاجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد ولو بعنوانين. إذن فلا محالة إذا كان أحدهما ثابتا واقعا نستكشف عدم ثبوت الآخر واقعا، فيكون ثبوت أحدهما واقعا كافيا لانتفاء الآخر حقيقة واقعا. إذن فلا أمر حينما ينكشف الخلاف ينكشف أنه لم يكن أمر بما قام به، لأن النهي كان موجودا، لأن نقيض مبادئ الأمر كان موجودا في مورده. إذن فلم ينكشف عدم وجود الأمر الواقعي، وبذلك يكون الفعل بلا أمر مع عدم أن لا بد أن يعيد. لا محالة يأتي بصلاة أخرى في مكان غير مقصود أو بوضوء آخر وغسل آخر بماء مثلا غير مقصود أو في حال عدم المرض، لأن ذاك الذي وقع لم يكن فيه أمر، لم يكن مشمولا لإطلاق الأمر، والأمر كان مقيدا بغيره فباق على حاله. ملاك هم تقدم أنه لا يمكن استكشافه لكي نصحح العمل من ناحية الملاك أو نحجز الانتقال من ناحية الملاك، فلا بد أن يعيد في فرد آخر واجب للقيد. أما هنا في بحث طلب الضدين، في بحث التزاحم وقوع التضاد بين تكليفين وواجبين أو واجبين، هنا المحلور ليس في مبادئ الأمر، بمعنى أنه هنا يوجد موضوعان أحدهما الإزالة والآخر الصلاة، فعلان متباينان ليس أحدهما مربوطا بالآخر، وقع بينهما تزاحم وتضاد في مقام الامتثال. إذن بلحاظ مبادئ الحب من الملاك والحب والبغض لا محذورة في اجتماعهما في الفعل، كل منهما له فعله ومتعلقه الذي هو غير الآخر. الإزالة فيها ملاكه والصلاة أيضا فيها ملاكه، حتى في زمان الإزالة الصلاة في زمان الإزالة أيضا فيها ملاكه. فك محبوب، هذا أيضا محبوب، الإنسان قد يحب الضدين معا لكن لا يمكن أن يحققهما. فلا المبادئ والملاك مصلحة والمفسدة ولا الحب والبغض مما يكون هنا فيه محذور اجتماعهما على الفعلين. أو التركين أو الفعل والتار في موارد التزاحم. فمن حيث مبادئ التكليفين ومبادئ الوجوبين لا يوجد أي محذور وأي امتناع وأي تناف، وإنما المنافات تنشأ من مرحلة الامتثال، بلحاظ مرحلة الامتثال أو قولوا في مقتضيات الحق، وهو ما يقتضيه الحق لا في مبادئ الحق، في مقتضيات الحق، ما يقتضيه الحق من التحريك والتحرك والعمل. فإن الحكم وإن كانت مبادئه هنا معقولة ممكنة الحصول في الضدين معا، الحق بمعنى الإنشاء والجعل والاعتبار أو أي شيء فسرنا حقيقة الحق أيضا هنا معقولة، والطلب كل هذا هنا يعقل ليس فيه محذور، لكن بالذات لكن المحذور ينشأ من أن هذا الطلب وهذا الاعتبار وتلك المبادئ حينما يعتبر على طبقها المولى يريد من ورائه له غرض من وراء هذا الاعتبار، ليس مجرد لقلقة الاعتبار والجاع، يريد منه أن يدفع المكلف ويحرك المكلف نحو الفعل أو التأثير فيحقق ذاك المطلوب أو يترك ذاك مثلا المحرر، فيكون التنافي ينشأ من هذه النقطة، من نقطة ما يقتضيه الحكم من التحريك والتحرك. فإنه هنا حيث أنه لا يمكن التحرك نحو الضدين معا لأن يفعلهما معا المكلف، فيكون جعل الوجوب على هذا الضد مع الوجوب على ذاك الضد يكون من هذه الناحية فيه محذور، أي يكون كأنه لغوان أو يكون بلا غرضين بلا محركيتين، والحق إنما يجعل من أجل التحريك ومن أجل المحركية، هذا هو الغرض المولوي دائما من الحق، وإلا ليس مجرد الاعتبار ونحو ذلك. حينئذ لو قلنا بأن القدرة هنا الضدان لا يمكن لا قدرة على الجمع بينهما المكلف فيلزم هذا البحث، لو قلنا بأن القدرة شرط أصلا ليس شرطا في التكليف كما ذكر بعضهم هذا المعنى، وأن القدرة شرط في مرحلة الامتثال والتنجس، إذن فمثل هذا الإنسان لا محالة لا يقبل إمكان جعل الأمرين بالضدين مطلقين، ولهذا قلنا في البحث السابق جهة السابقة أن القول بالترتب أحد شرائطه، أصلاً البحث عن إمكان الترتب وعدم إمكانه أحد شروطه شرطه أن يكون القدرة دخيلة في التكليف، أما إذا قيل بأن القدرة ليست دخيلة في التكليف إنما هي دخيلة في التنجز العقدي في حكم العقد التنجز، فالخطابان بالدين يمكن تعلقهما بالدين مطلقاً بلا محذورين. فالآن في مرحلة التنجز لابد العقل يحكم بالمنجزية الأهم دون المهم ونحو ذلك، فقوانين باب التزاحم لابد من تطبيقه على المنجزية العقلية، أما الخطابان ففعليان مبادئهما أيضا فعليين في كلا التكليف، فلا موجب لتقييد أصلا ولا تعارض بين الدليلين حتى على استحالة الترتب. وأما إذا قيل به أن القدرة دخيلة في الخطاب فيلزم حينئذ هنا التنافي بين الخطابين، لأن الخطاب نحو غير المقدور لا يمكن لأن القدرة شرط في فعلية الخطاب التكليف، وهنا إطلاق الأمرين معناه تكليف غير المقدور فلا بد من تقييد أحدهما ولو المهم. حينئذ يبحث في أن هذا القيد بأي مقدار يكون، هل يكون تقييده بعدم الأمر بالأهم أو تقييده يكفي في أن نقيده بعدم تنجز الأهم، ولا نقيده بعدم الأهم واقعا بل نقيد المهم بعدم تنجز الأهم. هنا لا إشكال في كفاية التقييد بعدم تنجز الأهم الذي تقييد أقل لا محالة، التقييد بعدم وجود الأهم واقعا تقييد أكثر، لأنه لو كان موجودا فلا أمر بالمهم ولو لم يكن الأهم منجزا وواصلا، بينما التقييد بعدم التنجز يقيده، وخصوص المورد الذي لم يكن منجزا فوجوده الواقع لا يمنع، فإطلاق الأمر بالمهم أكثر لا محالة. وحينئذ لا بد أن نرى أن هذه النكتة بأي مقدار تقتضي التقييد، لأن هذا المقيد هنا مقيد عقلي بحسب الحقيقة أو عقلائي كالعقلي، وهو مقيدية القدرة التي هي قيد عقلي للخطاب بناء على رجوعه للتكليف والجاع، قيد عقلي أو عقلائي. لنرى أن هذا المقيد العقلي أو العقلائي بأي مقدار يقتضي تقييد إطلاق الأمر بالمهم، تقييده بعدم الهم واقعا أو تقييده بعدم التنجز. هنا لو قلنا في بحث تقييد الخطابات بالقدرة بذاك البيان الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه إنما يجعل العاقل القدرة قيدا لأنه مع عدم تقييد الخطاب بموارد القدرة وإطلاقه لموارد العجز يلزم مثلا إحراج المكلف وإلجاؤه في المخالفة لأنه لا يتمكن عاجز فيخالف، فيلزم الوقوع في العصيان أو الإلجاء في العصيان نحو ذلك. إن كان هذه النكتة مقيدية القدرة بحكم العقل الخطابات، فهذه النكتة من الواضح أنه يكفي فيها عدم التنجز، لأن مع عدم التنجز لا يقع حينئذ في عصيان، لا إحراج ولا إلجاء للعصيان، لأن العصيان فرع التنجز، ومع فرض عدم التنجز الأهم المكلف حينما يكلف هم بالأهم واقعا هم بالمهم فعلا نحو منجز عليه وواصل إليه، لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية لأن تركه لذاك الأهم ليس معصية، هذا واضح. وإن قلنا بأن المقيد ليس حكم العاق، وإنما المقيد حكم الظهور العرفي الذي أشرنا إليه، المقيد اللبي الذي هو عبارة عن أن الخطابات تكون من أجل التحريك والمحركية بداعي التحريك، يعني الغرض التكويني والمراد التكويني المولى من وراء الخطابات المحركية، والمحركية نحو غير المقدور لا يعقد. إذن فهذا الغرض اللبي المعلوم بظهور الحال من كل خطاب لا محالة يقيد الجعل والاعتبار، يقيده بخصوص موارد إمكان التحريك إمكان الانبعاث والتحرك لكي يكون هذا الغرض معقولا، حيث أن هذا الغرض واضح إرادة المولى له بالإرادة التكوينية من وراء جعله، فإن قصده من الجعل والاعتبار هذا التحريك، إذن ففي مورد العجز لا إطلاق للخطاب. هذا هو البيان الآخر الذي هو البيان الصحيح على ما تقدم. على هذا البيان قد يقال حينئذ مقتضى هذا البيان أن يقيد الخطاب الآخر ضد المهم بعدم واقع الأهم، عدم واقع الخطاب الأهم لا بعدم تنجزه، لأنه مع وجوده الواقعي حينئذ يرد المحذور ولو لم يكن منجزا، وهو أن المولى هنا له تحريكان، تحريك نحو هذا الأهم وإن كان هذا التحريك الواقعي لم يصل إلى المكلف، لكن من ناحية المولى تام، المولى حرك المكلف لم يعلم به فلم يحكم عقله بالتنجز، المولى حرك نحو هذا الأهم ضد الأهم ثم يحرك نحو ضد المهم، هذا تحريكان من قبل المولى نحو شيء نحو مطلبين مجموعهما غير ممكن، وهذا خلاف ذاك المقيد اللبي الذي يقول أن التكليف لا ينبغي أن يكون ولا يكون نحو شيء يكون المكلف غير قابل للانبعاث نحوه. فلا يكفي هذا التقييد، التقييد بعدم تنجز الأهم كالتقييد بعدم الامتثال، إذ أن ذاك لا يكفي لاستحالة الترتب، هذا هم لا يكفي لأنه يبقى المحذور على حاله. تقييد بعدم الامتثال لا يكفي لأنه في صورة عدم امتثال الأهم يلزم تحريك نحو الضدين وهو غير مقبول. تقييد بعدم التنجز لا يكفي لأنه في فرض عدم تنجز الأهم يلزم تكليفين واقعيين من المولى وتحريكين نحو الدين وهو تحريك نحو غير مقدور، وهذا أيضا خلاف مقتضى ذاك الغرض الذي مقيد لبي في كل خطابين مع كل الخطابات. إذا التنافي يبقى على خالق. إن هذا يكون من قبيل التحديث نحو الموارد العاجز. إلا أنه هذا الكلام لا يقبله السيد الشهيد، يقول بأنه هنا نحن وإن قبلنا هذا المقيد اللبي وهو ظهور خطابات المولى، لأن الغرض منها أي الغرض التكويني والمراد التكويني للمولى منها إنما هو البعث والتحرير، ففي مورد لا يكون فيه لا يعقل فيه البعث والتحرير ما في موارد العاجز لا خطاب أيضا لا يجعل المولى، لأن غرضه هذا فأوسع من غرضه لا يكون غرض من جعله لا يكون جعلون، لكن هذا لا بد أن نفسره ونرى أن هذا الغرض بالدقة بأي مقدار. هذا الغرض العقلائي يعني الذي استظهاره عقلائي وعرفي، هذا الغرض المولوي الذي نستظهره بالظهور العرفي العقلائي للمقيد اللبي، هذا ما هو محتواه بالدقة؟ فإنه حينما يقال الغرض من الأمر التحريف، إذا أريد أن الغرض من الأمر التحريك الفعلي بالفعل يتحرك المكلف، فهذا الغرض التحريك الفعلي نحو الضدين غير معقول صحيحا، لكن هذا التحريك الفعلي بهذا المعنى لا يعقل أن يكون هو الغرض من التكاليف، إذ لازمه أن يكون التكليف محصورا منحصرا ومشروطا بخصوص من يتحرك بالفعل من تكاليف المولى. فحتى العاصي الواصل إليه التكليف المنجز عليه التكليف الذي لا يتحرك فعلا لا يكون فيه هذا الغرض الفعلي وهو التحريك الفعلي. إذن فإذا كان هذا الغرض هو المقيد هو القيد، إذن فيعني الوجوب مخصوص بالمطيع لا بالعاصي، قال في نفسه مستحيل. إذن فلا يمكن أن يكون الغرض القيد هو التحريك الفعلي أو التحرك الفعلي. التحريك الفعلي لابد أن يكون الغرض التحريك الشأني التحريك الاقتضائي، وهذا الاقتضاء لابد أن نرى أنه ما أيضا ماذا يراد منه، يعني ما هو قيده؟ التحريك المشروط بحيث لو أراد أن ينقاد لتحرك، ما هو هذا التحريك الشأني الذي أوسع من التحريك الفعلي؟ يكون الخطاب أوسع لا محالة، من قيده أضيق، أقول التحريك الشأني أوسع من التحريك الفعلي فيكون الخطاب أيضا أوسع. هل قيده أنه لو كان مطيعا لو أراد أن ينقاد ويتحرك من حكم عقله بوجوب طاعة المولى لإنقاد لتحرك وانبعث، إذا يجعله هكذا حينئذ أيضا هذا أوسع من الأول ويشمل العاصي أيضا، لأن العاصي أيضا لو انقاد لحكم عقله لتحرك، لكن هذا أيضا لا يحتمل صحته ثبوتا، لأن لازمه اختصاص التحريك اختصاص الحكم لا محالة باختصاص قيده مقيده اللبي بخصوص العالم الذي لو كان منقادا لحكم عقله ولم يكن عاصيا لكان يتحرك، فالجاهل الذي لا يعلم لا يتنجز عليه الحكم هنا لا يكون الحكم فعليا في حقه، يعني حتى لو أراد أن يكون منقادا لا يتحرك لأن عقله لا يحكم بوجوب الطاعة هناك لأنه جاهل بحسب الطاعة، يقول بقبح العقاب والتأمين في حقه، خصوصا الجاهل بالجهل المركب. إذن مع أن هذا تصويب باطل فلا بد أن يكون التحريك الشأني أوسع من هذا المقدار، أي نأخذ أن لو كان منقادا ولو وصل إليه التكليف وتنجز عليه لانقاد، هذا هو الاحتمال الثالث وهو الصحيح. على احتمال آخر سوف نذكره أن التحريك الشأني الذي هو الغرض المولوي من جعل خطاباته هو أن يتحرك المكلف لو كان منقادا، لو انقاد إلى حكم عقله وجوب طاعة المولى، ولو كان التكليف فيه موضوع الانقياد العقلي أي واصلا أو منجزا، هذا. فالغرض المولوي من جعل الخطابات هو هذا، أن هذا الخطاب يجعله لكي يحرك المكلف تحريكا على تقدير أن يصله الحوق، على التقدير أن يكون منقادا وأن يصله. وهذان التقديران ليس شرطين في الوجوب بنحو قيد الواجب، لا بنحو قيد الوجوب، يعني مراد المولى من وغرضه أن يجعل الحوق في هذه الموارد لكي يصل ولكي يحرك، وإن كان لو لم يصل لا يتحرك. غرض المولى إنما هو هذا، أنه يحركه بالوصول، في طول الوصول وفي طول كونه منقادان، لكن لو لم يكن منقادان نعم لا يتحرك. المولى غرضه هنا موجود، وهو التحريك الشأني الاقتضائي، ولهذا الحكم فعلي في حق غير العاصي وفي حق الجاهل، حتى الجاهل المركب. هذا توسعة في تحليل معنى أن الغرض المولوي من الجعل لابد أن يكون التحريك، هذا المعنى من التحريك، قد يسمى بالتحريك الاقتضائي، أن يكون فيه مقتضى التحريك من قبل المولى إذا تمت شرائطه من كون المكلف مطيعا لأحكام عقله، ومن كون التكليف واصلا إلى التحرك. وقد يضاف حينئذ هنا احتمال رابع لجعل قيد آخر، وهو أنه إذا لولد بشرط أن لا يكون هناك مزاحم أيضا، وإلا لو كان هناك مزاحم ولو شرعي لا يكون هناك تحريف. هذا الذي يرجع تحسب الحقيقة، وسوف يأتي شرحه، إلى أخذ القدرة الشرعية وعدم المزاحم الشرعي أيضا قيدا في اقتضاء التحريف، وقيدا في الخطاب أيضا، بالتالي قيدا في الخطاب في بعض الموارد، على ما سوف يأتي الدال عليه حينئذ لو كان. هذا يمكن جعله احتمالا رابعا. بناء على هذين الاحتمالين اللذين هما الصحيحان في معنى داعي التحريك في التكليف، حينئذ يقال هذا النحو من داعي التحريك لا ينافي التحريك المولوي نحو الضدين معا، إذا كان أحدهما غير واصل للمكلف، إذا كان الأهم غير واصل للمكلف أي غير منجز على المكلف، غير واصل بوصول علمي بالقطع والعلم، أو بوصول يكون كالعلم من حيث التنجيز كالبينة والإمارة والحضارية، إذا لم يكن منجزا على المكلف حينئذ أحد التكليفين لا بأس للمؤن مولى يحرك نحو ضد الآخر، فإنه لا يلزم منه تهافت بحسب الحقيقة أو تنافي، يعني في عالم التحرف لا يلزم تهافت وتنافي واضح، لأن أحد الضدين وهو الأهم بحسب الفرق غير منجز على المكلف، المكلف لو لم يشتغل بالمهم أيضا لا ملزم له أن يعمل يأتي بالأهم، لأنه لا يعلم بالإزالة، لا يعلم إما بوجوبها أو لا يعلم بصغراها أو النجاسة، فحتى لولا الأمر بالصلاة في هذا الوقت لما اشتغل هذا المكلف بالإزالة ولو لعدم التنجز عليه. إذن ففي مثل هذه الحالة المولى يحركه نحو المهم الذي هو واصل إليه، ويكون فعل حكم جعله للمهم فعليا في حقه، لا يؤدي إلى أن يفوت على المولى بحسب التحريك والتحرك شيئا، لأن المكلف لا يتحرك نحو ذلك لعدم التنجز عليه، ولو تنجز عليه ارتفع هذا، لأننا قيدنا الأمر بالمهم بعدم التنجز الأهم، لو تنجز ارتفع فيكفي، لو تنجز نعم حينئذ بقاء هذا على الفعلية يلزم المطاردة نحو الضدين وهو بين الأمرين وهو مستحيل. إذن فالمقدار الذي فيه مطاردة نجعله قيدا لا أكثر، وهو إذا تنجز الأهم حفان المكلف يريد أن يتحرك نحوه، هذا يطارد لا محالة الأمر بالمهم فيرتفع الأمر بالمهم، فنقيده بهذا المقدار. أما في فرض ما إذا لم يكن الأهم منجزا، لماذا حينئذ نقيد إطلاق الأمر بالمهم؟ فليبقى إطلاق الأمر بالمهم فعليا، ووجوده الواقعي، الوجود الواقعي للأمر بالأهم طالما لا يترتب عليه محذور المطاردة في عالم التحريك والتحرك لا محذور في بقائه، لأننا قلنا أن المحذور في باب البدين ليس محذور ثبوتي في المبادئ، محذور ينشأ من المطاردة في التحريك والتحرك. فإذا هذه المطاردة أمكن حلها بهذا المقدار لا محذور في أن يبقى كلا الأمرين فعليين واقعا، هذا الأمر أحدهما لا اقتضاء له للتحريك بالفعل، اقتضاءه للتحريك ليس فعليا والآخر فعلي ولا مطاردة بينهما. إذن فنقيد الأمر بالمهم بعدم تنجز الأهم لا بعدم وجود الأهم واقعا. إذن فهنا أيضا على هذا التفسير الثاني لقيد القدرة الذي هو التفسير الصحيح غير حكم العقل بالإلجاء في المعصية، أيضا النتيجة نفس النتيجة، يعني لا موجبة لرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم في حال عدم تنجز الأهم، لأن هذا تقييد زائد، مقتضى الإطلاق عدمه، مقتضى الإطلاق عدم التقييد أصلا وبقاء الأمر بالمهم حتى مع تنجز الأهم. هذا المقدار قلنا لا يمكن بناء على استحالة الترتب، هذا مقدار من الإطلاق لا بد أن نرفع اليد عنه، وإلا نقع في طلب الضدين والمطاردة بين الضدين. لكن أي مقدار ترتفع فيه غائلة المطاردة بين الضدين نكتفي حينئذ به بالتقييد، لأن التقييد ضرورة ولا بد أن تقدر بقدرها لا أكثر، من ناحية هذا المقيد اللبي، والمقيد اللبي هنا غير موجودين. وحاصل الكلام أن المقيد اللبي الذي هو الغرض المولوي من التحريك في الباب في باب الأوامر، وهذا لا يكون نحو الشيء الذي يعجز عنه المكلف وهو الضدان مثلا الجمع بين الضدين، هذا المقيد لا يقتضي التقييد الواقعي للأمر بالمهم بعدم واقع الأمر بالأهم، بل يكتفى فيه بعدم تنجز الأمر بالأهم. إذن فإذا لم يكن منجزا يكون هذا فعليا، وبعد ذلك حينما يعلم أنه كان المسجد نجسا يعلم بالتكييف الأهم، ما وقع يقع صحيحا لأنه مأمور به، الأمر كان فعليا فيها، رغم أن الأمر بالضد الآخر الأهم أيضا كان فعليا واقعا، لكن فعليته الواقعية حيث أنها لم تكن تقتضي تحريكا بالفعل لم يكن بينه وبين الأمر بالمهم مطاردته. هذه نكتة، القائلون باستحالة الترتب إذا قبلوا هذه النكتة حينئذ يقبل لا محل، لا بد أن يقولوا بأنه في موارد عدم التنجز للأهم وعدم وصول الأهم لو انكشف بعد ذلك الخلاف يقع الفعل صحيحان، فعل المهم المأتي به يقع صحيحان لأنه كان فيه أمر والأمر لم يكن يوجد مقيد لإطلاقه لمثل هذه الحالة. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة لبيان بعض الموارد التي بعض الأمثلة الفقهية تصور أصوليا أن هذه الأمثلة وقوعها دليل على إمكان الترتب في قبال القائلين باستحالة الترتب، حاول البعض أن يبرز بعض الأمثلة التي لا إشكال فيها فقهيا، ويقال حينئذ أنت القائل بالاستحالة الترتب كيف تقبل هذه الأوامر الترتبية في الفقه، وجعل هذه الأمثلة نقوضا على القائلين باستحالة الترتب، إلا أن هذه الأمثلة من الواضح أنها ليست نقوضا على القائلين بإمكان الترتب. يأتي البحث